السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمهم الله جميعاً، في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن التابعي الجليل حميد بن هلال رحمه الله، يروي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطفاوة، يعني من قبيلة الطفاوة، يسكنون موضعاً بالبصرة يقال له الطفاوة أيضاً. يقول حميد: كان رجل من الطفاوة يمر علينا، يعني يمر على حيهم، فجاء الحي فحدثهم وقال: أتينا المدينة، يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعنا بيعتنا، بعنا البيوع وتخلصنا من البضائع التي كانت عندنا، وكانوا يأتونها حال كفرهم. قال: فقلت لأنطلقن إلى هذا الرجل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنطلقن إلى هذا الرجل فلآتين من بعدي بخبره فأنقل خبره إلى القوم من ورائه، لأنطلقن إلى هذا الرجل فلآتين من بعدي بخبره. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يريني بيتاً يشير له إلى بيت ويقول له: هذا البيت كانت فيه امرأة خرجت في سرية من سرايا المسلمين، خرجت مع بعث من بعوث الجيش تخدم الجيش وتقوم على الجرحى والمرضى، خرجت في سرية من سرايا المسلمين وتركت في بيتها 12 عنزاً وصيصيتها. الصيصية الإبرة الكبيرة السنارة التي تنسك بها. تركت في بيتها 12 عنزاً وصيصيتها، فلما عادت فقدت عنزاً من عنزها من غنمها وصيصيتها، فقالت: يا رب، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزاً من غنمي وصيصيتي. قال عليه الصلاة والسلام: فأصبحت وعنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها. أصبحت في الصباح وقد رد الله عز وجل العنز ورد عليها أخرى، ورد عليها الصيصية ورد عليها أخرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: وهاتيك، يعني هذه ليست غائبة، ها هي موجودة، هاتيك فاسألها إن شئت. قال الرجل: بل أصدقك يا رسول الله. هذا الحديث العظيم فيه بيان هذا المعنى العظيم، وهو حفظ الله عز وجل لهذا الإنسان ما دام هذا الإنسان مشتغلاً بحفظ حدود الله، حفظ الله عز وجل لهذا العبد ما دام هذا العبد مشتغلاً بطاعة الله. هذه الوصية الجامعة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الصبي الصغير، وهي وصية لمن وراءه من الناس. في الجمعة الماضية سمعتم الخطيب وهو يسرد عليكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، وفي بعض الروايات: كلمات ينفعك الله بهن. لمن كان حريصاً على المنفعة، لمن كان حريصاً على حفظ دينه وحفظ نسبه وحفظ ولده وحفظ ماله، وأهم من ذلك وأعظم حفظ آخرته، حفظ مستقبله الحقيقي، الحياة الحقيقية. من كان حريصاً على حفظ هذه المعاني كلها فهذه هي السبيل الآمن، هذه هي الطريق المختصرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. هذه الكلمة الجامعة التي يتحقق بها كل ما يريده الإنسان ويتمناه. ماذا تريد؟ لماذا تسعى؟ لماذا تناضل؟ لماذا تتعب؟ ألا تتعب لحفظ مالك؟ ألا تتعب لحفظ ولدك؟ ألا تتعب لتؤمن مستقبلك؟ ألا تتعب لتريح نفسك؟ إذا أردت الراحة والدخول عليها من أوسع أبوابها بسبيل آمن مسلوك، فعليك بهذه الوصية الجامعة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله. إذا حفظت الله فأنت موعود بكل خير عاجل وآجل، موعود بحفظ نفسك، فإن الله عز وجل يبعث عليك من يحفظك مساءً وصباحًا. وأوصاك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسأل الله تعالى هذا الحفظ في كل صباح وفي كل مساء. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سألك، علمك عليه الصلاة والسلام أن تطلب الله عز وجل أن يحفظ عليك نفسك وأهلك ومالك ودينك، وأن يحفظك من مضلات الفتن، وأن يحفظك من الشرور كلها في كل صباح ومساء. وكذلك علمك أن تسأله هذا الحفظ إذا جئت إلى فراشك، فقال وهو يعلمنا كيف نقول إذا جاء أحدنا إلى الفراش، يقول: اللهم إن أمسكت نفسي، يعني قبضتها وأمتني، فارحمها، وإن أرسلتها أبقيتها حية وأرسلتها في عداد الأحياء، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. احفظها بالحفظ الذي تحفظ به عبادك الصالحين، الحفظ الذي يثمر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، الحفظ الذي يثمر راحة الدنيا ونعيم الآخرة، ليس كثرة المال وليس كثرة الولد فحسب، حفظ الدين وحفظ الدنيا. فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الحفظ يا أخي الكريم سبيله القريب أن تحفظ حدود الله، أن ترعى الله، أن تراقب الله، فتتأمل فيما أمر الله فتفعل، وتتفكر فيما نهى الله فتجتنب، وتتأمل فيما حد الله فلا تتجاوز، لا تقفز، لا تتعدى. إذا فعلت هذا فأنت موعود بكل حفظ في هذه الدار وبعد الممات. أما في الدنيا فإن الله عز وجل يقص علينا في كتابه قصة ذلك الرجل الصالح، بعث نبيين من الأنبياء، وأحدهما واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل، موسى عليه الصلاة والسلام، من الخمسة من خيرة خلق الله، أفضل خمسة خلقهم الله تعالى. موسى عليه السلام أرسله الله من بلاد بعيدة، من أرض فلسطين، أرسله في سفرة بعيدة، في رحلة شاقة إلى مسافات بعيدة، ماذا يفعل؟ ليحفظ الله عز وجل به جداراً لرجل كان صالحاً في حياته، خبأ تحته كنزاً لولديه. أرسله الله مع نبي الله الخضر عليهما السلام، فقص علينا سبحانه وتعالى قيام هذين النبيين الشريفين الكريمين ببناء الجدار، ليس من عمال الناس وليس من سفلة الناس، من خيار خلق الله، من أشراف خلق الله، وبعثهم الله في رحلة طويلة ليبني ذلك الجدار، لا لعلة لا لسبب إلا ما قاله الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحاً، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. حفظ الله لهذه الذرية، أنت تسعى وتكسب وتهتم الليل والنهار تريد بذلك سعادة الأبناء من بعدك، بل وبعضنا لسذاجة رأيه ولحماقة عقله يرتكب أنواع المحرمات، يكتسب الأموال الطائلة من الربا، لا يبالي في أي أنواع المكاسب وقع، وهمه أن يحفظ لهذه الذرية رصيداً يؤمن به الحياة. نكب الطريق وانتكس عليه الصراط وسلك غير المسلك، ولو أراد حفظ أبنائه وذريته لأيقن يقيناً بأنه لا يحفظهما بشيء كما يحفظهما باكتساب المال الحلال. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. طاعتك لله، حفظك لحدود الله، قيامك بحقوق الله، به تحفظ ذريتك من بعدك. كما يروى عن سعيد بن المسيب كان يخاطب ولده الصغير ويقول: يا بني لأزيدن في صلاتي ليحفظني الله عز وجل فيك. أزيد من الصلاة وأكثر من الصلاة من أجل أن يحفظك الله عز وجل بعد مماتي بسبب هذه الصلاة. هذا هو طريق الحفظ. إذا أردت أن تحقق مصالحك على أتم الوجوه وأكمل المنافع، فأقرب طريق إلى هذا أن تحفظ وترعى حدود الله. قفز أبو الطيب الطبري رحمه الله، القاضي الشافعي المشهور، قفز من السفينة وعمره قد جاوز المئة، قفز من السفينة إلى البر ولم يتأثر بشيء، فعاتبه بعض الطلاب: لماذا تقفز هذه القفزة على كبر سنك؟ ربما انكسر لك عظم أو أصابك مكروه. فقال: حفظناها أعضاء، حفظناها في الصغر، فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر، أعضاء، حواس، عظام، حفظناها عن معصية الله فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. والواقع خير شاهد على هذا، نرى أكثر علماء الشريعة الذين حفظوا كتاب الله ووعوا شريعة الله، نرى الواحد منهم في الثمانين بل وفي التسعين وفي المئة من عمره، والقنوات خير شاهد على هذا، نرى الواحد منهم في المئة من عمره يتحدث بذاكرة واعية، بقلب حاضر يستحضر النصوص من الكتاب ومن السنة، وينقل لك الأخبار ويحدثك عن التاريخ ويستنبط لك الأحكام بعد المئة من عمره. وتجد آخر في السبعين من عمره قد أصابه أنواع من الخرف، لا لشيء إلا لأن هذه الأعضاء حفظت حال الصحة، حفظت حال الشباب، حفظت حال القوة، استثمرت في طاعة الله، كانت مسلطة على طاعة الله فحفظها الله عز وجل في الكبر. ترى الواحد منهم في المئة والعشرين وهو يحدثك بعقل راجح ورأي سديد ولسان مصوب، وغيره يتحدث بأنواع الخرافات والأوهام حفظوها في صغرهم فحفظها الله عز وجل لهم في كبرهم. وفي المقابل كما يروى عن بعض السلف أنه رأى شيخاً كبيراً يتكفف الناس في الطريق، يسأل الناس في الطريق، فقال كلمة هي حكمة، قال: هذا ضيع الله عز وجل في شبابه فضيعه الله عز وجل عند ضعفه. من اتقى الله حفظ نفسه، ومن ضيع أمر الله إنما يضيع نفسه. هذه الوصية من تأملها وتفكر فيها وجد فيها أبواب الخير مشرعة على أكمل الوجوه. ولهذا يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله عن هذا الحديث، يقول: تفكرت في هذا الحديث فأدهشني، أصابني بالدهشة، ثم قال: فوا أسفاه، فوا أسفاه على الجهل بهذا الحديث. وأسفاه حين يجهل الإنسان الطريق التي توصله إلى حفظ الله، الطريق التي توصله إلى حفظ مقاصده ومراميه في دنياه وأخراه. كيف نحفظ الله؟ هذا ما ستسمعونه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، حفظ الله ليس أماني، حفظ الله ليست أمنيات نتمناها إذا سمعنا منينا أنفسنا بأننا من الحافظين، لا، حفظ الله حده الله في كتابه، فأمرنا بحفظ حدوده عموماً، وذكر سبحانه وتعالى عبادات خاصة وأموراً خاصة لشديد أهميتها أفردها سبحانه وتعالى بالذكر، وأكد بالأمر بحفظها، أمرنا بحفظ حدوده جملة، وبشرنا إن فعلنا ذلك، فقال في الآية الطويلة في سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين إنهم حفظوا حدود الله. قال: والحافظون والحافظات، والحافظون فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حفظ حدود الله كلها، كل ما أمر الله عز وجل به فتفعل، وكل ما نهى الله عز وجل فتجتنب، لكن هناك أمور لشديد الاعتناء بها أفردها الله بالذكر، أهم هذا الصلاة، عماد الدين وركن الإسلام الركين، من ضيعها كان لما سواها أضيع، ومن حفظها كان لما سواها أحفظ. الصلاة أفردها الله بالحفظ في كتابه مرة بالأمر، فيقول سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، ومرةً بالوعد بالثواب لمن امتثل هذا الأمر، فيقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الحفاظ على الصلاة بأن تؤديها في وقتها، وأن تحافظ على شروطها فتتطهر لها كما أمرك الله، وتؤدي أركانها وواجباتها كما أمرك الله، فتحافظ عليها من هذه الناحية، وتحافظ على قلبك فيها. فالمحافظون على الصلاة موعودون بجنة الفردوس. ومن الأمور التي كلفنا الله عز وجل بحفظها حفظ اللسان وحفظ الفرج، وهما البوابتان العظيمتان إلى الجنة، أو البوابتان العظيمتان إلى النار. فقال عليه الصلاة والسلام: من يحفظ ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. احفظ لسانك فلا تتكلم إلا بخير، واحذر أن تتكلم باللغو، احذر أن تتكلم فيما لا تدري ما معناه، احذر الاستهزاء، احذر المزاح بما يغضب الله، احذر كل كلمة حرمها الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: رب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة وهو يهوي في نار جهنم والعياذ بالله. لو رمينا بحجر من أعلى قمة في الدنيا لوصلت إلى الأرض في دقيقة أو أقل من الدقيقة، فكم بعد قعر جهنم، كم هي المسافة بين أعلاها وأسفلها، كم هو البعد السحيق بين أعلاها وبين واديها الأسفل، والإنسان يهوي فيها 70 سنة يتردى في دركاتها بسبب كلمة قالها لم يحسب لها حساباً ولم يعطِ لها بالاً. رب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالاً يهوي بها في النار 70 خريفاً. احفظ فرجك عما حرم الله تضمن لك الجنة. وهذه الوصية وصية القرآن. الله عز وجل في كتابه في غير موضع يأمر بحفظ الفروج، ويمدح الحافظين للفروج، ويعد سبحانه وتعالى الحافظين للفروج بالأجر الجزيل حفظ الفروج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الطهارة، الزكاة، النماء، السعادة في حفظ فرجك في هذه الدنيا. ولرحمة الله عز وجل بنا أمرنا بأن نحفظ المقدمات لحفظ الفرج، وهو حفظ العين. العين إلى ماذا تنظر؟ العين إلى ما تشاهد. احفظ عينك لتكون مقدمةً لحفظ فرجك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه البلية التي ابتلينا بها اليوم، هذه المصيبة التي وقعت في ساحتنا اليوم، مصيبة النظر إلى ما حرم الله، والتي تجر كثيراً من الناس في أحيان كثيرة إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل على الفرج، الوقوع في معصية الله بسبب النظر، آفة عظيمة أصيب بها كثير من الناس. يا من كان حريصاً على حفظ دينه، يا من كان حريصاً على إرضاء ربه، احفظ بصرك عما حرم الله. قل للمؤمن وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. البصر بريد القلب، رسول القلب، كلما وقع عليه القلب، كلما وقع عليه النظر تمناه القلب وتعلق به. وكما قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني والأنف تزني واللسان تزني، كل هذا زنا محرم، لكن أعظم الزنا زنا الفرج. قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا أردت أن تحفظ نفسك من مساخط الله احفظ عينك عما حرم الله، اتق الله واحفظ ولدك، لا يقع ولدك بسببك فيما حرم الله. راقب ما الذي يشاهده الأبناء والبنات في البيت، ماذا تنقل إليهم القنوات، وماذا يشاهدون في الشاشات، الشات والإنترنت والحجر المغلقة المظلمة، ما الذي يتأمل فيه الأبناء والبنات؟ احفظ الله في هؤلاء الأبناء حتى يحفظك الله أنت عاجلاً، ويحفظ هذه الذرية من بعدك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الزكاة، الطهارة، الفلاح في هذه الدنيا بحفظ حدود الله. أخي الكريم، اعلم يقيناً بأن الحافظ لحدود الله هو الآمن يوم القيامة. الحافظ لحدود الله هو المفلح يوم القيامة، يوم يبعث الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس خائفين فزعين، يحشرون حفاة عراة غرلا، يمشون تحت حر الشمس وقد قربت من رؤوسهم فهي من رؤوسهم على مقدار ميل المكحولة، وهم يتصببون عرقا، بعضهم قد سال العرق فوصل إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم إلى ثنتوته، وبعضهم قد ألجمه العرق إلجاما. والحافظون لحدود الله في مأمن من ذلك كله. هكذا قال الله جل شأنه في سورة قاف وهو يتكلم عن الجنة والنار: يوم يلقى أصحاب النار في النار وتقول هل من مزيد، لا يزال في سعة ولا يزال في مكان، فألقوا إلي المزيد من العصاة والمجرمين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وفي المقابل الصورة الأخرى قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت لهم الجنة. كيف تقرب الجنة؟ بعض العلماء يقول تقرب الجنة بذاتها، والله على كل شيء قدير. وبعضهم يقول يقرب أهلها منها، فيحشرهم الله عز وجل على مقربة من الجنة حتى لا يتعبوا في السعي إليها، حتى لا ينصبوا في المسير إليها، حتى لا يشق عليهم الذهاب إليها. أزلفت، قربت إليهم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، تأكيد لما سبق، وأنها في مكان قريب. هي قريبة منا اليوم، وقريبة منا غدا إن كنا من أصحابها. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وكل ما هو آت قريب. مكان. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، يبشرون، ويقال لهم هذا القول ليزداد فرحهم ولتكمل مسرتهم بعد أن رأوا إكرام الله لهم بمحشرهم قريب الجنة دون عناء ولا مشقة ولا نصب ولا كد. يقال لهم مع هذا مقولة الإكرام، مقولة التهنئة، مقولة التبشير: هذا ما توعدون، هذا الذي كنا نعدكم في الدنيا، هذا الذي كنا نمنيكم في الدنيا، هذا الذي كنتم تقرؤونه في كتاب الله وتسمعونه على المنابر ويبلغكم رسول الله، هذا ما توعدون. لمن؟ من الذي ينال كل هذا؟ لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ. الحفيظ، الحافظ لحدود الله، الذي كان مراعيا لحق الله فيحفظ الله فيما كل ما يأمر وينهى. حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه الخصلة وهي حفظ حدود الله بعيد عن أعين الناس، هذه الخصلة وهي القيام بحقوق الله دون أن يراك أحد من الناس، أن تراقب الله فتمتثل ما أمرك وتجتنب ما نهاك ولا يراك أحد من الناس، أن تحفظ الله في الغيب، أن تحفظ الله في المغيب. هذه الخصلة هي عنوان الصلاح، هي عنوان التقوى. إن كنت من المتقين فهذه أبرز صفاتهم، أهم علاماتهم. حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وصف الله الزوجات النساء الصالحات بهذه الخصلة العظيمة فقال: فالصالحات قانتات، يعني مطيعات، مطيعات لله، مطيعات للأزواج. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب، تحفظ حدود الله وتحفظ حقوق الزوج حين لا يراها أحد من الناس، حين الغيب. حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بالحفظ الذي أمر الله عز وجل به أن تحفظ هذه الحدود، من رزق هذه الخصلة فقد فتحت له أبواب السعادة ومكن من الخير من أوسع أبوابه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن المقال، وأن يوفقنا لأحسن الأعمال، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، ويعصمنا من كل شر وضير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سمع الله